حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل تصمد المجتمعات العربية في مواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي؟ في تصريح صادم حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن 141 مليون شخص في العالم العربي مهددون بانعدام الأمن الغذائي. وأشارت جورجيفا خلال مؤتمر بالرياض يوم الاثنين إلى أن 48 دولة معرضة لتداعيات أزمة الغذاء العالمية ونصفها مهددة بالخطر. وأكدت جورجيفا أن 20 دولة تقريباً معظمها في إفريقيا قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية. ويقول صندوق النقد الدولي إنه سيضم صوته لدعوة إلى محاربة قيود تجارة المواد الغذائية من أجل تخفيف الوضع الراهن، وإنه يخطط لتمويل نافذة للاقتراض الجديد باستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة للعام الماضي. فهل تصمد المجتمعات العربية في مواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي؟ وما دور المبادرات وشبكات الحماية الاجتماعية؟ من المسؤول عن هذه الأزمات؟ وأين العالم العربي من أهداف التنمية المستدامة؟ وهل للمناشدات الدولية والتحذيرات أثار عملية؟ أم أنها تبقى في إطار الجعجعة بلا طحين؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من القاهرة، ومنها تنضم إلينا المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي السيدة ريم ندى. مرحبا بك معنا أستاذة ريم. وبداية سؤال حلقة اليوم، هل تصمد المجتمعات العربية في مواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي؟
مرحبا جيهان. بالنسبة للمجتمعات العربية طبعا نرى الآن يعني تأثير أزمة الغذاء والوقود في كل أنحاء العالم، هي تؤثر على حتى الدول الأوروبية. بالنسبة للدول العربية التي هي تعاني من أزمات اقتصادية، هناك أيضا بعض البلدان العربية هي في فترة صراع طويل أو خرجت من صراع طويل، كان هناك تغيرات كبيرة أثرت على الحالة الاقتصادية بصورة عامة في الوطن العربي. بالنسبة للصمود المجتمعات العربية أو الدول العربية ينقسم إلى شقين، هو صمود الدول في مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع فاتورة الغذاء، خاصة بالنسبة للدول التي بها برامج دعم غذائي خاصة للأكثر فقرا، أو المجتمعات التي الآن يعني حتى الطبقة المتوسطة في البلدان العربية تعاني من ارتفاع الأسعار. فالحل يعني يكمن في توفير شبكات الأمان الاجتماعي بصورة تضمن وصول الدعم واستفادة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً من هذه التدخلات الحكومية. وأيضاً هناك تدابير أخرى يعمل عليها برنامج الأغذية العالمي، وهي مساعدة المجتمعات خاصة المجتمعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة على الصمود، خاصة في مواجهة زيادة أسعار الوقود، زيادة أسعار الأسمدة وهي بصورة عامة المدخلات الزراعية، وأيضا الصمود في مواجهة مشكلة كبيرة يمكن ننتبه إليها الآن ولكن سيكون لها وهي لها بالفعل تأثير كبير على الأمن الغذائي في العالم وفي المنطقة العربية خاصة، وهي أزمة المناخ. فأزمة المناخ هي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الغذائي أو الإنتاج الزراعي، وأيضا خاصة أن المنطقة العربية منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي من أكثر المناطق في العالم المتأثرة بأزمة المناخ. وشح المياه.
ما هو تقييم حضرتك لأولويات الحكومات العربية في مجال الأمن الغذائي، وما الذي يمكن فعله لتلافي هذا المصير؟
هو هناك مسارين. المسار هو مسار عاجل، وهي توفير شبكات الحماية للأكثر فقرا، وهذا بصورة عاجلة حتى لا ينحدروا أكثر في وضع من انعدام الأمن الغذائي الذي يؤدي إلى مشكلات أكثر، يؤدي إلى مشكلات تكلف الحكومات في المستقبل أموال، وهي مثلا على سبيل المثال مشكلات سوء التغذية لدى الأطفال الذي يؤثر على إنتاجيتهم حين يخرجون إلى سوق العمل مثلا. ولهذا يثمن برنامج الأغذية العالمي كثيرا على برامج الحماية، خاصة برامج التغذية المدرسية مثلا، وهي من برامج الحماية المهمة في البلدان العربية، فهي ليست فقط تشجع على التعليم، ولكن هي الجوع يكلف الحكومات في المستقبل من حيث رعاية صحية، تكلفة أكبر في المستقبل من حيث خسارة أيام العمل للأشخاص الذين كانوا يعانون من سوء التغذية في طفولتهم، لن يكونوا منتجين أو لن يفيدوا سوق العمل، بل بالعكس سيكلفون الحكومات أموال لرعايتهم الصحية، لن يكون إنتاجياتهم بصورة مثلى. أما بالنسبة هذه شبكات الأمن وأيضا الدعم الغذائي الذي يجب أن تضمن الحكومات أنه يوصل إلى مستحقيه، يوصل إلى الأشخاص الأكثر احتياجا له، ولهذا أيضا يعمل البرنامج مع مثلا في العراق على شبكة الدعم الكبيرة التي تصل إلى كل العراقيين لضمان هذا السبيل. أما بالنسبة للحلول على المدى الطويل، وهي أيضا مهمة، لأنه كما رأينا الحرب الأوكرانية كشفت هشاشة، وليس فقط الحرب الأوكرانية ولكن من قبلها جائحة الكوفيد-19 كشفت عن هشاشة النظم الغذائية وسلسلة الإمداد، وأن الحكومات العربية هي تأثرت بصورة كبيرة بهذه الحرب لأنها تعتمد بشكل كبير على الواردات من منطقة البحر الأسود.
بالحديث عن هذه النقطة أستاذة ريم، ومع تعالي الدعوات والتحذيرات حول الأمن الغذائي مؤخراً، برأيك هل يعبر هذا عن حقيقة واقعية في العالم أم يرتبط بشكل ما بالدعاية الخاصة بواقع الأزمة الأوكرانية؟ يعني أقصد، هل هناك سوء إدارة أو سوء توزيع للثروات، أم يعبر هذا التحذير عن وضع حقيقي في العالم؟
رأينا يعني قبل معاهدة أو اتفاقية البحر الأسود كان هناك يعني خف الضغط على أسعار الأغذية، يعني فمؤشر منظمة الأغذية والزراعة صار في هبوط له أكثر من 4 أشهر، هناك هبوط في مؤشر الأسعار الشهري الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة، ولكن تبقى الأسعار أزيد مما كانت في عام سابق. فالعالم لم تحدث الحرب الأوكرانية والتي أثرت على خاصة أسعار الحبوب والزيوت في العالم، لم تحدث في فراغ، هي حدثت بعد عامين من جائحة الكوفيد التي أثرت على الاقتصاديات، أثرت على سلسلة إمداد الأغذية، وأثرت على الحالة الاقتصادية بصورة عامة، لأنه العالم توقف لأشهر. فلا أستطيع أن أقول أنها ليست حقيقية، ولكن هي حقيقية أكثر أو ملموسة أكثر في البلدان التي تعتمد بصورة كبيرة على الواردات الغذائية من منطقة البحر الأسود، و البلدان في الشرق الأوسط منهم بلدان تعتمد بأكثر من 80% على الواردات الغذائية، ليست كلها من البحر الأسود ولكن 50% أحيانا تكون من البحر الأسود. يعني لبنان يعتمد على الواردات الغذائية بنسبة 80%، ويعتمد على الحبوب من البحر الأسود بحوالي 80%، وأيضا بلدان أخرى حتى سوريا التي لم تكن قبل الأزمة السورية، كانت سوريا على مسار تحقيق شبه الاكتفاء الذاتي من الأغذية، ولكن الآن هناك احتياج إلى استيراد الأغذية بسبب سنوات الصراع، بسبب أزمة المناخ وانخفاض منسوب نهر الفرات. الإنتاج الزراعي في سوريا الآن هو ربع ما كان قبل الأزمة السورية بسبب أزمة المناخ، بسبب هجرة الأشخاص الذين كانوا يعيشون في بؤر الصراع، سواء هجرتهم إلى مناطق في داخل سوريا أكثر أمناً أو لجوءهم إلى البلدان المجاورة أو حتى خارج المنطقة العربية.
تحدثت حضرتك عن الحماية الاجتماعية والدعم، الكثير من الدول العربية تتجه لتوفير شبكات حماية اجتماعية، برأيك أيهما أكثر إلحاحاً، حالات الإنقاذ المؤقت أم توفير الاستدامة ولو على حساب الصعوبات الوقتية الاقتصادية؟
صراحة يعني أنا لا أرى بديل، يعني لا نستبدل هذا بذاك، صعب جدا، لأن هناك أشخاص إذا لم يحصلوا على مساعدات من خلال شبكات الأمان الاجتماعي سيقعون فعلا في منطقة جوع، لن يستطيعوا توفير احتياجاتهم الأساسية. فالحل هو ضمان أن شبكات الحماية وشبكات الأمن الاجتماعي والدعم الغذائي يصل إلى مستحقيه، هذا مهم جدا حتى لا تكون هذه الحكومات تصرف أموالا لغير مستحقيها. وعلى الصعيد الآخر هو التنمية المستدامة لتنمية صغار المزارعين، مساعدتهم على مواجهة أزمة المناخ، وهذا ما يفعله البرنامج بالشراكة مع الحكومات في أكثر من بلدان في المنطقة العربية. يعني مثلا في تعمل الحكومة المصرية، يعني رأينا مشروعات كثيرة مؤخرا من شأنها مكافحة هدر المياه وبالتالي مساعدة المناطق الزراعية على مواجهة أزمة المناخ، عدم هدر المياه، استعمال المياه بصورة مثلى، وأيضا حتى برنامج الأغذية العالمي يساعد بلدان مثل مصر، العراق، الأردن، حتى اليمن ولبنان وسوريا أيضا على مواجهة شح المياه ومساعدة صغار المزارعين الذين هم من أكثر الفئات هشاشة وعرضة إلى الوقوع في أزمات غذائية، لمساعدتهم على زيادة إنتاجهم الزراعي من خلال مساعدتهم على التكيف مع أزمة المناخ. هناك آلاف المزارعين في هذه البلدان الذين يساعدهم بصورة مباشرة برنامج الأغذية العالمي، أكثر من 80,000 في سوريا، عشرات الآلاف في البلدان العربية من صغار المزارعين يستفيدون من هذه التدخلات. حتى هناك في دير الزور مثلا في سوريا، البرامج التي عمل عليها برنامج الأغذية العالمي كانت نتيجتها أن الإنتاج الزراعي تضاعف.
من القاهرة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذة ريم ندى، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول دور الحكومات العربية وأيضا المجتمعات العربية في مسألة الأمن الغذائي، ينضم إلينا من بيروت الدكتور طلال عتريسي، أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك معنا دكتور طلال، وبداية أين نحن في العالم العربي من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي انطلقت منذ سنوات، وهل عدم تحقيق الأمن الغذائي راجع لسوء تخطيط أم لظروف خارج عن إرادة الحكومات؟
تحقيق الأمن الغذائي في معظم البلدان العربية يعود بالدرجة الأولى إلى مشاريع التنمية غير العادلة وغير المتناسبة مع احتياجات شعوب هذه البلدان، وتعود أيضا إلى سوء التخطيط وإلى عدم دراسة القدرات الإنتاجية الفعلية انسجاما مع حاجات الاستهلاك الضرورية. وهذا جزء من مشكلة الرؤية الاقتصادية التنموية في معظم البلدان العربية، حيث تغلب في حالات كثيرة نسبة الاستيراد على نسبة التصدير، ما يعني غلبة الاستيراد على الإنتاج. الأمن الغذائي يحتاج إلى تنمية البيئات الزراعية، لأن الغذاء هو نتاج الزراعة أولاً، زراعة القمح، زراعة المواد الأساسية، الفاكهة، الخضار، تربية المواشي، زراعة العلف، هذا كله يفترض أن يكون إنتاجاً ذاتياً ويحقق الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي يعني الأمن الغذائي، وهذا للأسف غير متوازن وغير متحقق في الخطط الاقتصادية التنموية في معظم البلدان العربية. إذن المسألة تعود إلى سوء التخطيط بالدرجة الأولى قبل أن تكون مسألة خارجة عن إرادة الحكومات العربية.
إذن دكتور، هل تعتبر الثقافة العربية مفرطة في استهلاك الطعام من باب مفاهيم مثل الكرم والتفاخر وأيضا الإهدار، أم أن الواقع فرض هذه الأزمات على العالم العربي بشكله الحالي؟
في بعض الدول العربية نعم هناك إنفاق تفاخري في موضوع الغذاء تحت عناوين كرم أو ما شابه ذلك، لكن ليس هذا هو السبب الرئيس للأزمات الاقتصادية والأزمات الاجتماعية وأزمة الغذاء التي بدأت تباشيرها تظهر اليوم أكثر فأكثر سواء في البلدان العربية أو حتى في بلدان العالم الغربي. نعم بعض هذه العادات ممكن أن تدخل ضمن الطرف الاستهلاكي، ضمن الطرف الغذائي أيضا، لكن هذه محصورة في بعض الأوساط الأثرياء وفي بعض البيئات المترفة، في حين أن باقي الأوساط الاجتماعية أصلا هي لا تتمكن من مثل هذا الإنفاق، وبالكاد هي تحصل على قوتها اليومي سواء في البيئات الطبقات المتوسطة أو الفقيرة أو أعلى من المتوسط أو أدنى من المتوسط. اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية التي نعيشها في معظم البلدان العربية، حتى هذه العادة تراجعت في بعض الأوساط وليس في الأوساط المترفة، يعني أن الناس اليوم تنفق على ما تحتاجه فقط. جزء من الكماليات انتهى، الإنفاق على الكماليات انتهى، الإنفاق يكاد ينحصر في الحاجات الغذائية والحاجات الضرورية اليومية. إذن الواقع الحالي نعم فرض تغيير في هذه العادات لدى بعض الأوساط الاجتماعية، لكن الأوساط المترفة أعتقد أنها بقيت على حالها.
كيف تقيم إذن المبادرات العربية لتوفير الوجبات وبنوك الطعام، وهل تمثل هذه أولوية بالنسبة لقضية الأمن الغذائي؟
بعض المبادرات لتقديم المساعدات سواء الغذائية أو ما يسمى بنوك الطعام أو ما شابه ذلك من مساعدات سواء بشكل دائم أو في أوقات الأزمات، هذا طبعا لا يحل مشكلة الأمن الغذائي، هذا نوع من معالجة بسيطة، توفير مؤقت قد لا يستمر. من جانب إنساني نعم هذا جيد، من جانب اجتماعي نعم هذا جيد ومقبول ومطلوب أن يشعر الناس بالتكافل الاجتماعي وأن يبادر الناس بأي صيغة من الصيغ إلى تقديم المساعدات للفقراء والمعوزين والمحتاجين، لكن في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك سياسات واضحة وثابتة وتستند إلى بنى اقتصادية وإلى إنتاج معين يغطي حاجات الناس الأساسية والضرورية بشكل دائم. هذا لا يمنع الفقر، لا يمنع المساعدات، لكن لا يجب أن تكون المساعدات هي البديل عن خدمات الثابتة التي تقع على مسؤولية المؤسسات الرسمية والحكومية، وهذا طبعا ليس هو البديل عن توفير الأمن الغذائي وليس هو البديل عن سياسات الأمن الغذائي.
أخيرا دكتور طلال، مناشدات الأمم المتحدة وتحذيرات منظمات مثل أوكسفام وصندوق النقد وغيرها، هل هناك أهمية لهذه التحذيرات وترجمة عملية لهذه الأصوات، أم أنها تبقى جعجعة بلا طحين كما يقولون؟
الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة تتحدث عن مواجهة الفقر وإلغاء الفقر وتقليص الفقر، وطبعا الفقر له علاقة بالأمن الغذائي، يعني كلما ازداد الفقر تراجع الأمن الغذائي في العالم كله وفي بلداننا العربية، لكن ما جرى طوال العقود الماضية أن الفقر تزايد ولم يتراجع، وهذا له علاقة بسياسات الدول الكبرى وله علاقة بالشركات الكبرى التي عولمت الاقتصاد وباتت تتحكم في كل ما ينتجه العالم من تصنيع ومن زراعة ومصادر للغذاء وتتحكم في الأسعار، وبالتالي الأمم المتحدة لم تستطع أن تفعل شيئا لتقليص فجوة الفقر، هي فقط تناشد تطلب وتشكل جمعيات ولجان وهيئات سواء لتقديم المساعدة أو لمتابعة الأوضاع أو لرصد الأرقام والتحولات وكيف يزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى، وبالتالي هذه المناشدات نعم تبقى في إطار المناشدات المقبولة والمطلوبة لكن هذا الأمر يحتاج إلى تغيير في السياسات. وإذا كان بإمكان الأمم المتحدة أن تضغط للتغيير في هذه السياسات وللتأثير في سياسات الاحتكار والنهب والهيمنة وإفقار شعوب العالم، نعم هذا يكون أجدى وأنفع. أما إصدار المواقف وما شابه ذلك فهذا طبعا لا يؤثر على حركة الاقتصاد العالمي وعلى حركة الاحتكار وعلى تمركز الثروة في أيدي قلة قليلة من العالم. هذا ما يحتاج إلى مراجعة وإلى موقف واضح من الأمم المتحدة. أما صناديق المساعدات وغيرها أعتقد أنها يعني مسألة بسيطة لا تغير كثيرا في مشكلات الأمن الغذائي، في مشكلات الفقر، في مشكلة تكدس الثروة بشكل أو بآخر.
من بيروت الدكتور طلال عتريسي أستاذ علم الاجتماع كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن هل من سبيل أمام المجتمع الدولي الآن للتغلب على خطر انعدام الأمن الغذائي؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من المملكة العربية السعودية الدكتور فواز كساب العنزي المحلل الاستراتيجي. مرحبا بك معنا دكتور فواز. وبداية، مجموعة التنسيق العربية في الآونة الأخيرة أعلنت عن تقديم 10 مليارات دولارات مبدئيا لتخفيف أزمة إمدادات الغذاء. برأيك دكتور، هل يمكن أن يتم توجيه هذه الأموال لأغراض سياسية، خاصة مع استمرار التنافس السياسي على النفوذ في المنطقة؟
نعم، بدون شك مثل هذه الأعمال التي تأتي استجابة لما يطلق عليها الأمن الغذائي العربي، وهو جزء من الأمن القومي العربي، لموضوع التكامل لتخفيف أو قد التوقع في موضوع الأمن الغذائي، سوف تصب هذه الأموال وهذه أيضا 10 مليارات لتخفيف إمدادات الغذاء العالمي. الموضوع موضوع مهم جدا، والموضوع له انعكاساته على الأمن الطاقة والأمن الغذائي. وللأسف الشديد بأن الدول العربية لها ارتباط وثيق وأيضا شراكات استراتيجية مع أوكرانيا ومع الاتحاد الروسي، 17 دولة عربية من خلال سلعة القمح أو الحبوب، وهذا بالتالي سوف يكون هناك أمام مشكلة وأزمة غذائية للمجتمع العربي. وبالتالي مثل هذا الموضوع سوف يكون له تأثير إيجابي، مثل هذه المبالغ التي سوف يكون لها التخفيف وطأة هذه الأزمة على الدول العربية.
أخيرا دكتور، ما الذي يتعين على المجتمع الدولي فعله للتغلب على العقبات التي تواجه الأمن الغذائي في مناطق الصراعات خاصة في الوطن العربي؟ وهل ستظل أزمة الغذاء رهينة لهذه التسويات السياسية؟ وسؤال حلقة اليوم يتعلق بهذا الموضوع، هل تصمد المجتمعات العربية في مواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي؟
سوف تصمد الدول العربية أو المجتمعات العربية في مواجهة خطر انعدام الغذاء، وذلك من خلال عمل استراتيجيات وطنية على المستوى العالم العربي للاستفادة من مواردها الطبيعية وأيضا الأراضي العربية، أراضي خصبة، لعقد شراكات لتحقيق أي نوع من الانعكاسات السلبية على الأمن الغذائي العربي. بدون شك هناك موارد طبيعية من المياه وأيضا الأراضي، وبالتالي يبدو لي بأن الأزمة الروسية الأوكرانية من خلال المعطيات ومن خلال ما هو موجود في أرض الواقع قد تطول مثل هذه العمليات العسكرية، ولا سيما وأن يقف خلف هذه العمليات الولايات المتحدة الأمريكية، وهي متعمدة لإدخال الاتحاد الروسي ما يطلق عليه استنزاف الاقتصادي وأيضا المعنوي والاجتماعي للجانب الروسي. وبالتالي حتى قراءتنا لكلمة بايدن في اجتماع جدة والذي كان بعنوان الأمن والتنمية، أوضح بخطابه بأن هناك حشود دولية تجاه هذه الأزمة، وقد تعهد أيضا بايدن في موضوع تأمين الطاقة لبعض الدول التي تحتاج ذلك وأيضا التأمين الغذائي. وبالتالي الدول العربية هي للأسف الشديد هي مصادرها محدودة الموارد البشرية، وأيضا ليس لديها ذلك التخطيط الاستراتيجي للأمن القومي العربي. أنا أرى بأن مثل هذه الأزمة سوف تخلق بعد الله سبحانه وتعالى وتوجيه من الدول القيادية مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج في التكامل الأمني وخاصة في الأمن الغذائي لمجموعة الدول العربية للاستفادة من أراضيها والاستفادة أيضا من الموارد الطبيعية من المياه لعمل خطط استراتيجية لاحتياج الأجيال القادمة أو الاحتياج خلال المستقبل القريب.
بحديثي إلى الدكتور فواز كساب العنزي المحلل الاستراتيجي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.